الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا، ومما ذكره أيضا رحمه الله تعالى أو أخذناه شرعنا في الكلام على القرآن الكريم وعلى معناه اللغوي وكذلك معناه الشرعي. فندخل اليوم في الذي يليه بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. قوله رحمه الله تعالى: وقد حمى الله، بمعنى حفظ الله. قد حمى الله بمعنى حفظ الله جل وعلا هذا القرآن العظيم، فيكون من باب الإخبار. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم، أي حفظه من التغيير. والتغيير كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقال على وجهين، أن التغيير يقال على وجهين: أحدهما لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال غيرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان، يقال غيره. الثاني التغيير يؤتى به بمعنى إيش؟ لتبديله بغيره، لتبديله بغيره، يعني يقال مثلا غيرت بيتي، غيره ببيت ماذا؟ آخر، غيره ببيت آخر. فالتغيير يطلق على هذا ويطلق على الثاني، ويطلق كذلك على الثاني. وهذا كما ذكر أن القرآن لم يحصل له شيء من التغيير، لا بتغيير الصورة أي بتغيير ذات الآيات، أي صور الآيات، يعني يأتي بكلمة بمعنى كلمة أخرى، ولم يحصل له كذلك التغيير بمعنى التغيير العام الذي هو بمعنى تبديل شيء بشيء آخر. قالوا: والزيادة والنقص. والزيادة أن يزاد فيه ما ليس منه، والنقص بأن ينقص منه ما هو فيه أو ما هو منه. والتبديل، والتبديل كذلك يقال، يعني هو التغيير. التبديل في الحقيقة هو إيش؟ التغيير. يقال أبدلت الشيء بالشيء، أبدلت الشيء بالشيء، إذا بدلت عينا بعين. وقد يكون التبديل بأن يوضع شيئا، بأن يوضع غيره موضعه، بأن يوضع غيره موضعه، أي مكان الشيء شيئا آخر. يقال ماذا؟ يقال بدل ذلك الشيء. قوله رحمه الله تعالى: حيث تكفل الله عز وجل بحفظه، أي أن الله جل وعلا قد وعد بحفظ كتابه جل وعلا، فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فقول الله جل وعلا له، الضمير عائد على ماذا؟ على قوله الذكر، على قوله الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا كتابه، بل حفظ الذكر مطلقا، حفظ كتابه حفظا تاما في اللفظ والمعنى، وحفظ كذلك سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان دخل في السنة، يعني أدخل الصواب، أدخل بعض الناس أو أراد بعض الناس أن يدخل في السنة ما ليس منها، ولكن لحفظ الله جل وعلا للسنة قيض لها من أهل العلم من قام بالذب عنها وبيان ما ليس منها، وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه، هذا من حفظ الله جل وعلا لدينه. إلا أن حفظ الكتاب، كتاب الله جل وعلا، كان أظهر لأنه حفظ في اللفظ والمعنى. قال رحمه الله تعالى: ولذلك مضت القرون كثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. لا يستطيع، لا يستطيع، وإن زعم ما زعم، ما يفعل شيء إلا وماذا، ويظهر أمره وخبره ويفضح بفضل الله جل وعلا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه. قال رحمه الله تعالى، يعني كما ذكر عن بعض الأئمة وبعض السلف كعبد الله بن مبارك وغيره، أنه قال: ما هم رجل بأن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل إلا وأصبح والناس يقولون فلان كذاب. هذا في حق ماذا؟ في حق حديث رسول الله والقرآن أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وقد وصف الله تعالى وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة، أي وصف القرآن، تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتاب، وقوله رحمه الله تعالى: وأنه حاكم على ما قبله من الكتاب. الكتاب ها هنا الألف واللام تفيد إيش؟ استغراقية، بمعنى حاكم لما قبله من الكتب المتقدمة. فالكتاب الألف واللام استغراقية بمعنى ماذا؟ الكتب. الكتاب بمعنى إيش؟ الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، والقرآن العظيم. وهذه من المنن التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني على الصحيح، على الصحيح من أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى، وهو الذي جاء به النص الصريح الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك السبع المثاني والقرآن العظيم؟ فقال له في آخر الحديث، قال: هي سورة الفاتحة، وقال: هي أم القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم. قال رحمه الله تعالى قاف قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى قاف: والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا سماه بماذا؟ أولا قال: لقد آتيناك سبعا من المثاني، ثم قال: والقرآن العظيم. فوصفه الله جل وعلا بأنه إيش؟ بأنه عظيم. وصفه في الآية الأخرى قال: والقرآن المجيد، فوصفه أنه إيش؟ مجيد. والمجد أيضا بمعنى العظمة، أنه عظيم. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصفه الله جل وعلا بأنه إيش؟ مبارك. ثم قال إيش؟ ليدبروا آياته. لماذا؟ ليتدبروا آياته. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، فهو ذكرى لأولي الألباب. وقال في الآية الأخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فبين أنه كتاب مبارك، وأنه منزل من عند الله جل وعلا، وأن من اتبعه واتقى كان سببا لرحمة الله جل وعلا له، فهو من أسباب رحمة الله. قال وقوله تعالى إنه لقرآن كريم، فوصفه بماذا؟ بأنه كريم. وقال يعني قال إنه لقرآن كريم لما فيه من الفضل والخير، لأن الكرم كثرة ماذا؟ الخير، ما فيه من الخير الموصل إلى ماذا؟ إلى رضوان الله جل وعلا. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا وصف للقرآن بأنه إيش؟ يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فوصفه الله جل وعلا بماذا؟ بأنه لو أنزله على جبل قوي، على جبل، لتصدع الجبل من إيش؟ من خشية الله، لما في هذا القرآن من العظات، ولما في هذا القرآن من العبر، ولما في هذا القرآن من العظمة الإلهية. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذا كذلك يبين لنا أن من أسباب رفع الإيمان وقوته القرآن، القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى وأوحي، يعني وقول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به، فالقرآن أنزله الله جل وعلا نذارة، به تقوم النذارة للعالمين والبلاغ للعالمين. قال فلا تطع الكافرين، قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، هذا يبين لنا حال الكتاب أنه إيش؟ أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، لكل شيء. وهذا يبين لنا أن القرآن عام في الهداية لكل شيء، ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فبين الله جل وعلا أن هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا بإيش؟ بالحق. ثم قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والألف واللام في الكتاب هنا إيش؟ استغراقي، أي لجميع الكتب المتقدمة التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. ثم قال ومهيمنا عليه، مهيمنا على جميع الكتب، لأنه جمع ما تفرق في الكتب السابقة وزاده الله جل وعلا من فضله فضلا، زاده الله جل وعلا فضلا، فصار مهيمنا على جميع الكتب. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، فهو مما أنزله الله. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الشاهد نزل الفرقان على عبده أي نبيه، لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. فبالقرآن ينذر الله جل وعلا بواسطة نبيه العالمين، واضح يا جماعة؟ قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنهم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قال رحمه الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا، كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآيات أن السنة أيضا من مصادر التشريع، من مصادر التشريع كما في الآيات الكثيرات التي ذكرها، التي ذكرها الشارح رحمه الله جل رحمه الله تعالى. فالسنة مبينة القرآن وموضحة القرآن، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالسنة مبينة لماذا؟ للقرآن. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، قال رحمه الله تعالى والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه. السنة تكون موافقة للقرآن من كل وجه. قال فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، من باب توارد الأدلة وكذلك تضافرها، أي تعدد الأدلة، الدليل من كتاب، الدليل من السنة. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الأمر الثاني أن تكون بيانا لما إيش؟ لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، كم الصلوات؟ ما الذي بيّن أن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ السنة، واضح يا جماعة. وهكذا قل في أحكام الزكاة، أنصبة الزكاة وشروط الزكاة وأركان الزكاة، كذلك قل في أركان الحج وصفات الحج إلى غير ذلك. ما هو الذي بيّنه؟ السنة، واضح. هذه أو هذا القسم الثاني. الثالث أن تكون موجبة لحكم، أن تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه، فيكون في هذه الحالة دليلا استقلاليا، دليلا مستقلا، واضح يا جماعة. وكم من الأدلة تأتي من دليل مستقل من السنة وليس فيها دليل من ماذا؟ من القرآن، إلا على وجه العموم، واضح يا إخوة، إلا على وجه العموم. يعني ومن لطيف ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن مسعود أنه سئل، يعني جاءته امرأة في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أنه سئل عن النمص. النمص أي نتف ماذا؟ شعر الحاجب. فقال رحمه الله ورضي الله عنه، قال قد حرمه الله جل وعلا، قال قد حرمه الله جل وعلا. قال فجاءت امرأة وكانت قد قرأت القرآن، فقالت يا أبا عبد الرحمن إنك تقول بأن النمص قد حرمه الله تعالى في كتابه، فإني قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد شيئا من هذا، لم أجد ما يدل على هذا. فقالها عبد الله بن مسعود أما إنك لو قرأت القرآن لوجدتيه؟ قالت ما وجدته. قال أما قرأت قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامص، وذكر الحديث إلى آخره، واضح يا جماعة. فيكون هذا من إيش؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيش؟ فانتهوا. فهي سنة مستقلة في الحكم. القرآن من حيث النص ما جاء، لكن السنة جاءت بماذا؟ بالتنصيص على تحريم ذلك. وكم في السنة من الأشياء التي جاءت ماذا؟ مستقلة. يعني لو نظرنا في أبواب، في شروط العبادات، وفي بعض واجبات العبادات، وفي بعض صفات العبادات، وكذلك في أحكام المعاملات، في شروط المعاملات، في أحكام المعاملات، كثير من الأشياء من هذا الصنف. تأتي السنة ماذا؟ مستقلة. تأتي السنة مستقلة في ماذا؟ في بيان هذا الحكم. فالحاصل أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال رحمه الله تعالى: واحد، نزول القرآن. قال: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا طيب. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم قال: وهذه السن هي التي كان بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. قال: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى. طيب، قبل هذا قوله رحمه الله تعالى: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه المسألة مما وقع فيها شيء من خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الخلاف هو: هل قول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وما ذكره الشارح رحمه الله أو ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من الآيات، هل تدل على ابتداء نزول القرآن، أم تدل على أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة في يعني في السماء الدنيا؟ قولان لأهل العلم، والأظهر والراجح والله أعلى وأعلم أن المراد بأنه نزل جملة إلى بيت العزة، أي نزل، أنزل الله جل وعلا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في شهر رمضان في ليلة القدر. يدل على هذا ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بإسنادين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح لغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن قال في ليلة القادر في شهر رمضان جملة إلى بيت العزة قال: ثم كان ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 23 سنة والحديث كما سمعتم جاء بإسنادين، كل إسناد منهما حسن لذاته، والإسنادين بمجموعهما يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره. والحديث كما سمعتم نص في هذا الباب، وهو وإن كان موقوفا إلا أنه من باب الموقوف الذي له حكم الرفع، كما نص على هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن مثل هذه الأمور من الأمور الغيبية المحضة التي لا تؤخذ إلا بإيش؟ إلا بوحي. واضح يا جماعة؟ لا تؤخذ إلا بوحي، ولا يكون وحي إلا بواسطة من؟ بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي جنح إليه كذلك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصواب في المسألة، أن إنزاله في ليلة القدر وفي الليلة المباركة وفي شهر رمضان، أي إنزاله جملة إلى بيت العزة، إنزال جملة إلى بيت العزة كما في أثر ابن عباس الموقوف الذي له حكم الرفع. واضح يا جماعة؟ لا أن ابتداءه كان في ليلة القدر في شهر رمضان، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن ابن عباس فسر هذا التفسير، ومن أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في زمنه، وما هناك مخالف لابن عباس من الصحابة رضي الله عنهما. وكما سمعتم أن هذه الآثار من آثار موقوفة التي لا حكم الرفع. واضح يا جماعة أم لا؟ فالقول هو ما سمعتموه، أن الصواب في المسألة أن المراد بإنزاله في ليلة القدر في شهر رمضان أي إنزاله جملة إلى بيت العزة، ثم نزل منجما على نبينا صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وعلى هذا نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الحرف والصوت، بل وكذلك في كتابه لمعة الاعتقاد الإجماع، على هذا المعنى أنه نزل منجما في 23 سنة، أي نزل القرآن منجما في 23 سنة. ومعنى هذا يعني كما سمعتم وذكر أن القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي على حسب الحوادث وعلى حسب ما أراد الله جل وعلا. كلم الله جل وعلا به جبريل وأنزله جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يكن الذي نزل به جبريل من اللوح المحفوظ، ولم يكن كذلك من بيت العزة، وإنما من نزل به من الله جل وعلا. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن القرآن الذي نزل به جبريل هو المسموع ليس المقروء، كما ظن ذلك بعض المخالفين من الأشاعرة ونحوهم. واضح يا جماعة؟ القرآن الذي نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو المسموع. ما معنى هو المسموع؟ أي الذي سمعه جبريل من ربه جل وعلا، أي كلم الله جل وعلا به جبريل فسمعه جبريل وأداه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا كما تقول الأشاعرة من أن جبريل أخذه وقرأه من لوح المحفوظ أو قرأه من ماذا؟ من بيت العزة. واضح هذا يا إخوة؟ قال رحمه الله تعالى، قال والذي نزل بالقرآن، يعني قبل هذا، وقوله وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة، وهذا كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هو سن الرشد، هذا هو السن الرشد، كما قال الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى في حق موسى عليه السلام وفي حق يوسف عليه السلام، قالوا ولما بلغ أشده واستوى، قالوا المقصود به ماذا؟ سن الرشد 40 سنة فما فوق سن الكمال، يحصل به الإنسان ماذا؟ الكمال العقلي. وهل هذا السن مقصود أو هو في كل الأنبياء أم أنه في بعض الأنبياء دون بعض؟ الجواب كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا هو الغالب، أن الغالب في الأنبياء أنهم يبعثون في هذا السن الذي هو في سن الكمال، لكن بعض الأنبياء ربما يبعثون قبل هذا السن، مثل من؟ مثل عيسى عليه السلام، فإنه تكلم وأخبر بالنبوة وهو ما زال في ماذا؟ ما زال إيش؟ في بدء ولادته، حينما جاءت به أمه بعد أن ولدت به، قال بنو إسرائيل ماذا؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. متى تكلم بهذا الأمر؟ وهو في ماذا؟ وهو في حجر أمه بعد أن وضعت به، وجعلني نبيا، وهو في سن ماذا؟ في سن الصغر، وكذلك ذكروا في يحيى ابن زكريا، بل واستنبط بعض أهل العلم كذلك أن الأمر في يوسف عليه السلام كذلك، حينما أخبر أباه أنه رأى الرؤية، رأى الرؤية، فقال له أبوه ما ذكره الله جل وعلا وقصه في سورة يوسف أنه لا يخبر ماذا إخوته، ثم قال ماذا؟ ليتم الله نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قال نعمته إيش؟ بكونك نبيا من بني إيش؟ من بني إسرائيل. واضح يا جماعة؟ ليتم نعمته عليك. فالحاصل أن هذا الأمر كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أغلبي وليس كلي عام مطلق. طيب، قوله رحمه الله تعالى والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، بل ذكر بعض أهل العلم أنه أعظم الملائكة، أنه أعظم الملائكة عليه السلام، لذا كلفه الله جل وعلا بأعظم الأعمال وهي أن يكون رسولا بينه وبين رسله وأنبيائه، أن يكون رسولا بينه وبين رسله وأنبيائه. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل، وإنه لتنزيل رب، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقول الله جل وعلا على قلبك، على قلبك أي على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي نزل به من؟ الروح الأمين. وأراد بالروح الأمين من؟ جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام هو الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة، بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله، لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها الأوصاف لمن؟ لجبريل عليه السلام. قال وقال علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام. قال ذو مرة فاستوى، ومعنى أيضا ذو مرة أي ذو قوة. قال وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى. قال وقال قل نزل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى، وهدى وبشرى للمسلمين. قال وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، بل سنة الله جل وعلا الذي جعلها كذلك ماذا؟ لنفسه مع خلقه. فالله جل وعلا أرسل أعظم الملائكة في ماذا؟ في أعظم الأمور الذي فيه حياتهم، الحياة الحقيقية، أنزله بماذا؟ بالوحي. أنزل جبريل عليه السلام بماذا؟ بالوحي. وهكذا جرت عادة العظماء والملوك، إذا أرادوا أن يرسلوا بالشيء العظيم إلى المكان العظيم أرسلوا من؟ أرسلوا عظيما. أرسلوا ماذا؟ أرسلوا عظيما. وهذا يدلنا على هذا المعنى، فنكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.